أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل الكلام إلى الوجه في فتواهم بجريان خيار الشرط في المهر، وأشرت في البحث السابق إلى أنه يستفاد من كلماتهم وجود دليلين لهذه الفتوى بعد عدم إمكان دعوى الإجماع، لما عرفت من أن هذه المسألة لم تطرح عند جميع القدماء من جهة، وفي كلام الشيخ الطوسي في المبسوط إشارة إلى وجود خلاف من جهة أخرى، فحينئذ لا بد من الذهاب إلى أدلة خاصة. الدليل الأول الذي أشار إليه الشيخ الأعظم وتنظر فيه، هذا الدليل ذكرته في البحث السابق لكن لم يسمح المجال لإعطائه حق البحث. حاصل هذا الدليل أنه يوجد لدينا كبرى كلية مفادها أنه في كل مورد صح الفسخ فيصح أن نشترط الخيار، كل مورد يصح فيه الفسخ يصح اشتراط الخيار، هذه هي الكبرى الكلية. في عقد النكاح، في العقد ذاته عرفنا أنه عليكم السلام لا يصح الفسخ، أما في المهر يصح في مورد من الموارد الفسخ، وهذا المورد عبارة عن ما لو زوج الولي المرأة دون مهر المثل، فإن فتاوى الأصحاب على أنه لها خيار الفسخ. فإذا ثبت أنه في النكاح بلحاظ المهر هناك مورد يصح فيه الفسخ، هذه الصغرى نطبق عليها الكبرى، كلما صح الفسخ صح خيار الشرط. إذن هذا معنى ما ذكره الشيخ الأعظم من مشروعية الفسخ في بعض المقامات، وإنما شرحته بهذه الطريقة كي لا يتوهم أن القضية من باب القياس، لا، القضية من باب تطبيق كبرى على صغرى. الكبرى في كل مورد يصح الفسخ يصح أن نشترط الخيار، الصغرى أنه في مورد من الموارد في المهر يصح للمرأة أن تفسخ، متى؟ فيما لو زوجها الولي بأقل من مهر المثل. إذن مرجع الدليل الأول إلى هذا البيان. ولكن هذا الوجه لا يمكن الاعتماد عليه، ونعم ما فعل الشيخ من تنظره به، وذلك لأن الصغر المشار إليها الرد فيه من باب الرد لفعل الفضول، لا من باب الرد فسخا وإعمالا للخيار. فإن الولي وإن كانت له ولاية على المرأة، لكن ولايته مقيدة بأن لا يزوجها دون مهر المثل، فتزويجه لها دون مهر المثل يكون خارجا عن ولايته، فبالنسبة لذلك يكون كالأجنبي، بل هو أجنبي. فتتوقف صحة العقد الفعلية على إمضائها، فيجوز لها أن ترد. فالرد في المورد المشار إليه لا يرجع إلى فسخ إعمالا للخيار، بل هو من باب رد الفعل الفضولي وليس من باب الفسخ بالخيار. والمتحصل نتيجة بطريقة فنية وصناعية بأن الكبرى المشار إليها في الدليل هذه الملازمة بين صحة الفسخ وصحة شرط الخيار إنما تسلم فيما لو كان الفسخ راجعا إلى الرد بالخيار، وفي الحقيقة الكبرى هكذا، في كل مورد أستطيع أن أرد بالخيار، يعني أن الخيار مشروع لي، فإذا كان مشروعا يجوز أن أشترطه. فالملازمة بين الفسخ والاشتراط ليست مطلقة، بل إذا كان الفسخ عن طريق إعمال الخيار، وفيما نحن فيه يعني في الصورة التي ذكرت المورد ليس من موارد إعمال الخيار، بل من موارد رد الفضول. هذا ما يرتبط بالوجه الأول لإثبات المدعى المشهور. الوجه الثاني وهو العمدة، ويفهم من كلمات الأصحاب قديما وحديثا ومن أصرح العبائر التي تدل عليه ما ذكره ابن حمزة في الوسيلة. حاصل هذا الدليل أن صحة شرط الخيار في المهر ناشئة من وجود المقتضي وفقدان المهر، أما أن المقتضي موجود فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطه. وهذه المرأة شرطت الخيار في المهر، والرجل بحسب الفرض ماذا؟ قبل ذلك. فمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم أن يشمل هذا النوع من الشروط. أما أن المانع مفقود فباعتبار أن الوجوه السبع المتقدمة في الفرع الأول لا تجري هنا، لأن شرط الخيار ليس في العقد وإنما هو في المهر، فلا يجري والله أن عقد النكاح فيه شائبة العبادة والعبادة لا يجري فيها الخيار، لما عرفت من أن المهر في العقد الدائم ليس ركنا. ولذا يمكن الإنسان أن يتزوج من دون مهر، غايته إذا طلق قبل الدخول يثبت لها نصف مهر المثل، إذا طلق بعد الدخول يثبت لها مهر المثل. فإذا والإجماع المتقدم في الفرع الأول لم يجري هنا، فعلى كل تقدير إذن المقتضي لثبوت شرط الخيار في المهر موجود، وهو عموم المؤمنون عند شروطهم، والمانع مفقود، لا يوجد عندنا أي دليل لكي نمنع. نعم لو مرة تقول لي لا يوجد دليل لكي نمنع، لكن لا يوجد دليل للتصحيح، لا يوجد، وهو عموم المؤمنون عند الشروط. إذا قلنا المقتضي موجود، غاية الأمر المانع مفقود. هذا تمام الكلام في أصل صحة اشتراط الخيار في المهر، وكلامنا قلنا في العقد الدائم بعد ما تكلمنا في العقد المقتضي. لكن صاحب العروة رحمة الله عليه حيث ذهب إلى صحة الاشتراط، لكن اشترط في شرط الخيار شرطا، وهو لزوم تعيين المدة. يعني لابد مثلا أن تقول المرأة زوجتك نفسي على المهر المعلوم بشرط أن يكون لي الخيار إلى مدة شهر في المهر، لابد من تعيين المدة. فلا يكفي إرسال المدة كما لا يكفي الإبهام في المدة. نلتفت جيدا هنا أنه لو كان دليلنا على صحة خيار الشرط في المهر هو الإجماع، ما ذكره صاحب العروة يكون واضحا، فنقول الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو إذا كانت المدة محددة وتنحل المشكلة. لكن عرفت أنه هنا لا مجال لدعوى الإجماع بخلاف الفرع الأول. إنما العمدة هو إطلاق أدلة الشروط مع عدم المخصص له، الدليل الذي شرحناه قبل قليل. وحينئذ قد يقال بأن المقتضي هو التعميم، سواء عين المدة أم لم يعين، يصدق المؤمنون عند شروطهم. أين هو المخصص؟ فالفقهاء الذين أفتوا بصحة شرط الخيار وإن لم تحدد المدة ليس هم من يطالب بالدليل، لأنه لهم أن يقولوا نتمسك بإطلاق الدليل الدال على أصل صحة الاشتراط، وإنما الذي يطالب بالدليل هو مثل صاحب العروة. مع إطلاق المؤمنون عند شروطهم، ما هو دليلك على تخصيص صحة شرط الخيار بخصوص تعيين المدة؟ منتبه جيدا. إذن الذي لم يشترط هذا الشرط ليس هو الذي يطالب بدليل، يكفيه أصل الدليل على صحة خيار الشرط. الذي يطالب بالدليل هو من يشترط التعيين المدة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يعلق في مقام مناقشة ما ذكره الماتن من أنه لم يظهر لنا وجه لهذا الاشتراط بعد إطلاق الدليل، واستند في المطلب إلى أنه لا فرق بين النكاح وبين غيره من العقود فيما يرتبط بخيار الشرط، فكما يصح خيار الشرط في البيع من دون اشتراط تعيين المدة ينبغي أن يصح ذلك في النكاح من دون اشتراط تعيين المدة. فالذي يفصل بين النكاح والبيع هو الذي يحتاج إلى دليل. ثم إنه بعد ذلك تبعا للسيد الحكيم بعد أن اعترضا على الماتن استثنيا صورة ما لو كان ترك التعيين موجبا للإبهام من جميع الجهات. إذا كان موجبا للإبهام من جميع الجهات فالأمر مشكل. وحمل السيد الخوئي ما ذكره الماتن على هذا على هذا الاستثناء. أما وجه الإشكال فالسيد الحكيم يذكر وجها والسيد الخوي يذكر وجها آخر. أما الوجه الذي ذكره السيد الحكيم فعلل أن الإبهام من جميع الجهات لا يصح في معه خيار الشرط، علل ذلك بأن العقلاء لا يقدمون على ذلك. العقلاء لا يقدمون على ذلك، هذا من الناحية الصناعية والفنية. أين ينصرف؟ أنت عندك مطلق المؤمنون عند شروطهم، يكن لا يقدم العقلاء على ذلك نتمسك بالإطلاق. مرجع كلام السيد الحكيم إلى أنه مع عدم إقدام العقلاء على هكذا شرط خيار يكون ذلك موجبا لانصراف المطلقات عن هكذا مورد. صحيح في إطلاق، لكن لكون مورد الإبهام من جميع الجهات لا يقدم عليه العقلاء يؤدي ذلك إلى انصراف الإطلاق. فإذا انصرف الإطلاق عنه لا يبقى هناك وجه لتصحيحه، لأن المفروض وجه التصحيح ما هو؟ الإطلاق. إذا انصرف الإطلاق لا يبقى وجه للتصحيح. هذا توضيح كلام السيد الحكيم. أما السيد الخوئي رحمة الله عليه بداية مثل للمبهم من جميع الجهات بمثال، كما لو أن المرأة جعلت الخيار لنفسها في المهر في ساعة ما من دون أن تعين هذه الساعة، قالت له زوجتك نفسي على المهر المعلوم على أن يكون لي الخيار في المهر في ساعة ما، سيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا يكون باطلا، وحمل كلام صاحب العروة عليه. علل وجه البطلان بأن هكذا خيار، هكذا شرط لا يقبل الجعل. عجيب، ليش لا يقبل الجعل؟ باعتبار أن هذا الشرط علق على أمر لا واقع له ولا تعيين حتى في علم الله، حتى في علم الله غير معين، فلا يكون قابلا للجعل. هذا كلام السيد الخوئي. إذن خلاصة البحث أن السيد الحكيم والسيد الخوئي لم يقبلا ظاهر عبارة الماتم، ويريان أن النكاح كسائر العقود، كما أنه في سائر العقود لم نشترط التعيين فلا بد أن لا نشترط التعيين في النكاح، واستثنيا من ذلك صورة أن يكون الشرط مبهما من جميع الجهات. غاية الأمر علله السيد الحكيم بعدم إقدام العقلاء عليه فتكون المطلقات منصرفة عنه، وعلله السيد الخوئي بعدم إمكان جعله لكونه لا واقع له حتى في علم الله تبارك وتعالى. هذا ما حققه هذان السيدان. في هذا الكلام نظر من جهتين. الجهة الأولى فيما أفاده السيد الخوئي من دعوى عدم الفرق بين النكاح وسائر العقود، كما أنه في سائر العقود لا يشترط التعيين، فالنكاح لا يشترط التعيين. وهذا غريب، فإننا إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء في سائر العقود نجدهم يشترطون ماذا؟ التعيين. انظر إلى عبارة صاحب الرياض، دمج، تعرفون الرياض شرح مزج، يعني يدمج عبارة المحقق مع عبارته، فيقول: وأما لو ذكراها مبهمة، يعني ذكر المدة مبهمة، متعاقدان ذكر المدة مبهمة، بحيث كانت للزيادة والنقيصة محتملة لم يجز قولا واحدا، يعني المسألة متفق عليها، وهي كقدوم الغزاة، يعني لو قال له: أشترط الخيار إلى حين قدوم الغزاة، وبما أنه غير مشخص متى يقدم الغزاة، فحينئذ لا يصح. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ أنه يشترط في خيار الشرط ماذا؟ التعيين. هذا أين ذكره صاحب الرياض؟ ليس في النكاح، ذكره في خيار الشرط، في باب الخيارات، يعني كل خيار شرط في كل العقود يشترط فيه ماذا؟ التعيين. فدعوى السيد الخوي أن النكاح مثل سائر العقود، كما لا يشترط في سائر العقود التعيين، لا يشترط في النكاح، واضحة البطلان، بل في سائر العقود أيضا يشترط التعيين. وهكذا إذا رجعنا إلى كلام صاحب الجواهر رحمة الله عليه، نجد أيضا أنه يدعي الإجماع. راجع الجواهر جزء 23 صفحة 32. على كل تقدير، هذه الجهة الأولى في المناقشة. الجهة الثانية ترتبط بالمورد الذي استثنياه، أما ما ذكره السيد الحكيم له وجه، أن العقلاء لا يقدمون على هكذا شرط إذا كان مبهما من جميع الجهات، وقلنا مرجع ذلك إلى دعوة ماذا؟ انصراف المطلقات عنه. أما الكلام فيما أفاده السيد الخوي لم يتضح لنا الوجه في عدم قابليته للجعل، فإن عدم تعين الساعة في مثاله حين اشتراط الخيار لا يقتضي عدم إمكان إمضائه، عدم الإمكان يعني مستحيل، فأي مانع عن القول بإمكان ذلك وتتعين هذه الساعة بما يختاره؟ فلو رضي الطرف الآخر ما المانع من ذلك؟ نتيجة هذا الشرط المرأة شرطته وقالت أنه في ساعة من الساعات أنا لي حق إعمال الخيار، والمفروض الطرف الآخر ماذا؟ رضي بذلك. لماذا لا يمكن جعله؟ فحينئذ يثبت لها الخيار في الساعة التي تختارها. دعوى عدم الإمكان لم يتضح وجهها. نعم، أوافق هذين السيدين رحمة الله عليهما على النتيجة، لكن بدليل آخر لا بما ذكره السيد الخوف. الدليل الآخر هو الدليل الذي اختاره صاحب الجواهر. في بحث خيار الشرط لا في بحث النكاح، ما هو؟ بدعوى أن اشتراط المبهم يكون مخالفا للسنة. في بحث الشروط، للأسف هذا البحث من المباحث المهمة، وأكثر طلابنا عندما ينهون الخيارات في مكاسب الشيخ الأعظم الكثير منهم لا يقرؤون مباحث الشروط. في مباحث الشروط ذكروا لصحة الشرط شروطا ثمانية، حتى يكون الشرط صحيح يشترط شروط ثمانية. واحد من هذه الشروط الثمانية أن لا يكون الشرط مخالفا للسنة. صاحب الجواهر يدعي أن شرط الخيار في المبهم يكون ماذا؟ مخالفا للسنة. بأي بيان؟ بدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر، هذه السنة، والمبهم يوقع في الغرر. العقود مشروعيتها نشأت من قطع دابر الاختلاف، فلا تناط بما هو مثار للاختلاف. فالإبهام يوجب الغرر. نعم، هذا الدليل الذي ذكره في الجواهر فيما سبق أشكلنا على نظير له، وهو أنه ما ورد في قاعدة الغرر هو النبوي المشهور، نهى النبي عن ماذا؟ عن بيع الغرر. فالموضوع البيع، فلا نستطيع أن نتعدى منه إلى النكاح. نعم، العلامة في التذكرة أرسل رواية أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، ولكن هذه الرواية لم تثبت. الرواية المشهورة نهى النبي عن بيع الغرر. فيشكل الأمر من هذه الناحية، إلا أن يقال بأن الرواية وإن كانت واردة في خصوص البيع، لكن لا نفهم الخصوصية في المقام لما ذكرناه من كون العقود شرعت لضبط الاختلاف، فلا تماط بما هو موجب للاختلاف. فمن باب وحدة المناط حينئذ نعمم على النكاح. على كل تقدير، الفتوى التي ذكرها صاحب العروة مع وجود المطلقات ليست واضحة الصفاء، فالاحتياط فيها مناسب. بهذا تم الكلام في المقام الأول من الفرع الثالث، يعني في النكاح الدائم. طب الآن بقي نقطة قبل أن ندخل إلى المقام الثاني، فرعها الماتن على صحة الخيار في المهر. الآن قلنا الخيار ماذا؟ صحيح. هذه المرأة التي اشترطت الخيار مثلا فسخت، لأنه يصح لها أن تشترط الخيار في المهر. الآن أعملت الخيار، كتب لها الدار، الآن أعملت الخيار، فما كتبه لها يبطل. إذا ماذا نفعل؟ يقول يصبح حكمه حكم العقد الذي من دون مهر. فإن كان لم يدخل بها وطلقها فيثبت لها نصف مهر المثل، وإن كان قد دخل بها وطلقها يثبت لها تمام مهر المثل، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بحث. غدا إن شاء الله نشرح في الفرع في المقام الثاني، وهو اشتراط الخيار في المهر في العقد المؤقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.